قال شيخ كما إننا نحمل معنا ظلنا أينما ذهبنا، كذلك يجب أن يكون البكاء معنا في كل موضع، كالقول أحمي سريري كل ليلة وبدموعي أبل فراشي. سأل أخ شيخا قائلا كيف يأتي خوف الله إلى النفس؟ قال له الشيخ إذا وجد في الإنسان الاتضاع والكفر بكل الأشياء وبنفسه أيضا، وكان لا يدين أحدا فخوف الله يأتي. قال شيخ ما تكرهه لنفسك لا تقوله لآخر، فأنت تغضب على من يئن عليك فلا تئن أنت على أحد، أنت تبغض من يكذب عليك فلا تكذب على أحد، أنت تبغض من يشتمك فلا تشتم أنت أحدا، فمن له أذنان تحفظان هذه الأمور فإنها تكفي. وقال شيخ جيد هو أن يوجد اسمك مكتوب في بيوت المساكين والأرامل والضعفاء، ذلك أفضل من أن يوجد مكتوبا في بيوت بيعة الخمر. وجيد هو أيضا أن يوجد فمك منتنا من شدة الصوم، فذلك أفضل من أن يوجد فيه رائحة خمر. كذلك قال الشيخ إن أنبك ما قال لي إن كل خطيئة نفعلها يغفرها لنا الله إذا دعوناه، فإذا تاب إلي أخي ولم أغفر له فلن يغفر لي الله البتة. كما قال الشيخ أيضا إني سألت أنب الشيشاي هل الهروب نافع للراهب، فجعل إصبعه على فمه وقال إن حفظت نفسك من هذا يا ابني فهذا هو الهروب. قال شيخ إن أنب بيبنتيوس قال لي إن جميع أباؤنا الذين كانوا قبلنا حفظوا قلوبهم، إذن فإن كان كل أحد من جيلنا الآن يحفظ لسانه من النميمة وجسده من الزنا ويديه من السرقة وبطنه من الشره فهو طوباوي، لأن الشره هو الذي يولد الزنا والسرقة وأشياء أخرى كثيرة جدا. وقال أيضا إن أنت اتبعت المسكنة والضيقة والإمساك فإنك تحيا. قال أنبا إبراهام إذا أمسك الإنسان بالضيقة فهو ينمو وينظر جميع قوات الله وجميع حسناته. قال أنبا بالله إن حفظنا الإيمان الصحيح وحفظنا الجسد من الزنا واللسان من النميمة فنحن بنعمة الله مفلحون حسب هذا الزمان. للقديس بوسنوفيوس سؤال من أين تعرض لنا حركة الجسد؟ الجواب حركة الجسد تكون من التهاون، لأن التهاون يخطفك وأنت لا تدري لأنك تدين أخاك وتحكم عليه، فمنها هنا تسلم. سؤال اخبرني يا أخي إن كان ينبغي أن نخبر المشايخ بكل الأفكار النابعة من القلب، وهل ينبغي للمصلي أن يعلن صوته أم أنه يصلي بعقله؟ الجواب لا ينبغي للإنسان أن يسأل الآباء عن الأفكار التي تنبع من القلب لأنها كثيرة جدا، لأن الإنسان إذا سمع كثيرين يفترون عليه فإنه لا يعتني بإفترائهم ولا يهتم به، فأما أن انتصب له واحد فقط وافترى عليه وقاتله فحينئذ يجري السبيل كي يستعد له أمام السلطان. كذلك الحال في الأفكار، أما من جهة قراءة المزامير والصلاة فلا يجب أن تقال بالعقل فقط بل بالشفتين أيضا، لأن النبي هكذا قال يا رب افتح شفتي ليخبر فمي بتسبيحتك، كما يقول الرسول أيضا ثمرت شفاه شاكرة لإسمه. ولا يجب أن يكون في الصلاة شيء من الأفكار الأرضية، كما ينبغي أن تكون معقولة بالدموع والاتضاع، لأن الآباء لم يقوموا شيئا إلا بالتعب والاتضاع. سؤال اخبرني يا أبتاه كيف يرصد الإنسان قلبه وكيف يقاتل تجاه الشيطان، وإن كان ينبغي له أن يسد مدخل الكلام قدام فكر الزنا وإن هو دخل على العقل فماذا يعمل؟ وهل ينبغي أن يكون طعامي بوزن؟ الجواب: يا ولدي، إذا حفظ الإنسان قلبه فإنه يكون منتبها طاهرا، وإنما يعرض له القتال إذا تهاون يوما، فإذا أبصر العدو تهاونه عمل على قتاله، لأننا لسنا نقع إلا من تهاوننا وكدنا لا نقاومهم، لأنهم يريدون منك المحادثة كما يشغلوك ولا يكفون، فتقدم إلى الله من أجلهم وإلق ضعفك أمامه وهو يصرفهم عنك ويبطل قوتهم. وأما من جهة شيطان الزنا فجيد هو أن تسد عليه ولا تدعه يدخل، لأنه إذا دخل نجسك وسجسك، لأنه يتخذ له مادة منها وبها يستطيل عليك، فإن هو خطفك فجأة ودخل فيك لا تتوانى حتى ولا وقتا قصيرا، بل قم وجاهد وإلق ذاتك أمام الله وأقر بضعفك واسأله أن يلقيه خارجا عنك. أما من أجل الطعام ووزنه فليكن ذلك بالتخفيف والتحفظ. سؤال: قل لي يا أبي رأيك فيما لو كنا نقر لأحد الأخوة ببعض القتالات ونلتمس منه صلاة بخصوصها. الجواب: جيد أن نقر لمن له قوة لأن يسمع، ولا نقر لمن هو بعد شاب. وأما ابتغاء الصلاة فجيد أن نطلب من كل أحد. سؤال: إذا سكت الإنسان فما هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها في القلاية؟ الجواب: الجلوس في القلاية هو أن يتذكر الإنسان خطاياه ويبكي وينوح من أجلها، ويتحرز ألا يسبى عقله، وإن سبي فليجاهد أن يرده إليه. سؤال: علمني كيف أقطع هواي وأنا في القلاية، وكذلك إذا كنت بين الناس، وما هي مشيئة الجسد، وما هي مشيئة الشيطان، وما هي مشيئة الله؟ الجواب: أما قطع الهوى الذي يكون في القلاية فذلك برفض كل النياح الجسداني، أما مشيئة الجسد فهي أن تعمل نياحا دائما في كل الأمور، فإذا لم تعمل نياحة فأعلم إنك قطعت هواك وأنت جالس في القلاية. وأما قطع الهوى الذي بين الناس فذلك بأن تكون كالميت بينهم أو كالغريب عنهم، وأما مشيئة الله فهي ألا يهلك أحد من الناس كما قال السيد، وأن لا يموت الخاطئ كما قال النبي، وأما مشيئة الشيطان فهي أن يزكي الصديق نفسه ويطمئن إليها، وعند ذلك يقع في الفخ، كما أن مشيئة الشيطان كذلك في ألا يتوب الخاطئ عن خطيته. واستطرد قائلا: إن أردنا أن ننجح بالكمال فلنقطع مشيئاتنا قليلا قليلا لنبلغ إلى عدم الأوجاع، وذلك بأن لا نتكلم فيما لا تدعو إليه الضرورة، وأن نرضى بجميع ما يحدث لنا كأنه حسب مشيئته، وأن لا يكون لنا ميل إلى شيء، فمن عدم الميل بالكلية يكون عدم الآلام بنعمة الله. سؤال: إذا طلب مني إنسان أن أصلي عليه، أينبغي لي أن أصلي عليه أم لا؟ الجواب: جيد أن تصلي على كل من يسألك، لأن الرسول يعقوب يقول: صلوا على بعضكم بعضا كيما تعافوا، وقد صلى إناس على الرسل، على أن تفعل ذلك كمن هو غير مستحق ولا دالة له. سؤال: اخبرني يا أبي كيف يكون الفكر مأكلا للسباع؟ الجواب: يصير الفكر مأكلا للسباع إذا لم يسبق الإنسان إلى لوم نفسه، فإن هو تغافل جرحته بأنيابها وأظفارها، فحسن أن يحتاج إلى الالتصاق بالتوبة، ويجب عليك ألا تزكي نفسك وألا تقول إنك شيء، فتبرأ أوجاعك ولا تدن آخرين. وقد حدث مرة لأخ أن أزاه اللصوص، فجب جدا وبمعونة الله خلص منهم، فأخبر الشيخ عن انزعاجه وسأله أن يصلي عليه، فقال الشيخ: يا ولدي، إن الله لا يتركنا إن لم نتباعد عنه نحن، لأنه يقول: لا أتركك لا أهملك، ولكن قلة إيماننا هي أن تجعلنا نجب ونخاف من اللصوص الذين حضروا إليه حتى ولو كانوا أكثر من مركبات فرعون وجنوده. وقد علمت إنهم بكلمة الله وعزته قد غرقوا في البحر. ألا نذكر المكتوب عن الذين جاءوا لأخذ إليشع كيف أصابهم العمى، والكتاب القائل: الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. وكيف ننسى القائل: إن عصفورا لا يسقط على الأرض بدون إذن أبيكم السماوي، وإنكم أفضل من عصافير كثيرة. والجبن هو وليد قلة الإيمان، وهو منتهى قلة الرجاء، وهو يرخي القلب ويكتذب الناس من الله إلى بلدة الهلاك. فلنفر منه يا ولدي، ولننبه يسوع ربنا النائم فينا قائلين: يا عظيمنا خلصنا، وهو ينتهر الريح ويسكن الأموات. لنترك الآن القصبة الملضوضة ونلتمس عصا الصليب التي شقت البحر وأغرقت فرعون الفعلي، ونتكل ملقين أنفسنا على الذي صلب من أجلنا، لأنه يعرف كيف يرعانا نحن غنمه ويطرد عنا الذئاب الردية. يا ولدي، إني لمتعجب منك كيف تفزع من العبيد الوقوف خارجا ولا تفكر في السادة الذين هم من داخل، لأن اللصوص المحسوسين هم عبيد الشياطين، اللصوص الفعليين. فينبغي لك أن تعرف بالنعمة إن اللصوص أتوك، ولكن المسيح لم يتركك، فإسرع أنت في طلبه واسأله أن يعينك، لأنه مكتوب: الرب قريب من الذين يدعونه والذين يرغبون إليه بالاستقامة، وهو يصنع مشيئة خائفيه ويصنع طلباتهم ويخلصهم. فاقترن بسيدك ملتصقا به، وهو يطرد عنك كل الأردياء ويبطل قوتهم. وحدث أيضا إن هذا الأخ حزن، فسأل الشيخ بأن يصلي عليه، فأجابه قائلا: يا ولدي، إن الرب قد صبر إلى الصلب والموت، أما تفرح أنت بالأحزان؟ لأنه بضيقات وأحزان كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوت السماوات. فلا تطلب يا ولدي النياح إن لم يعطيك إياه الرب، لأن كل نياح جزداني هو مكروه عند الله. والرب قال: في العالم يكون لكم ضيق، ولكن تقووا، أنا قد غلبت العالم. والرب يعينك وإياي، آمين. سؤال: اخبرني يا أبي كيف أفتقد الأخ؟ الجواب: افتقاد الأخ جيد، والكلام البطال رديء، وهذا الأمر يأتي بك إلى التجربة، فافتقد إذن أخاك وتحفظ من الكلام البطال، وليكن حديثكما في أخبار الآباء السالفين وفيما كانوا يعملونه، وتقول له: كيف أنت وكيف حالك يا أخي ويا أبي؟ ولا تلتمس منه سوى كلام الحياة فقط، وقل له: صلي علي فإن لي خطايا كثيرة وما شابه ذلك، واعمل للحين مطنية وانصرف من عنده بسلام. سؤال: أسألك يا أبي أن تبين لي ما هي المشيئة الجيدة وما هي المشيئة الرديئة. الجواب: قلت لك إن كل نياح جزداني مرزول عند إلهنا، لأنه قال إن الطريق المؤدية إلى الحياة حزينة وضيقة، فمن يختارها لنفسه فهي المشيئة الجيدة، ومن أرادها فإنه يلقي بنفسه في كل أمر حزين بهواه وبقدر استطاعته. اسمع ما قاله الرسول: إني أقمع جسدي وأستعبده، فافهم إن الجسد لا يريد ذلك، بل بمشيئته كان يقمعه، فالذي يريد الخلاص يجب أن تكون مشيئته هكذا، ومن كان كذلك فكل أموره يختلط فيها الحزن. لا تستعمل فراشا لينا، وتذكر أن كثيرين ينامون على الأرض وبين الشوك. وإن صادفت طعاما لذيذا فأتركه وكل من الدون لألا يحرك على جسمك حزنا. وأذكر الذين لا يزكون خبزا البتة، وأذكر كذلك الألم الذي قبله سيدك من أجلك، وأعطي لنفسك الويل. هذه هي المشيئة الجيدة. أما المشيئة الردية فهي نياح الجسد في كل ما يطلبه منك، ولا سيما إذا اتفق لك طعام غير جيد وقلت لا أكل، فهذه هي المشيئة الردية، فاقطعها عنك وأنت تخلص. سؤال: اخبرني يا أبتاه ماذا أعمل، لأن الأفكار قد اضطربت في جدا. الجواب: يا ولدي، إن كان الإنسان بطالا فإنه يتفرغ لقبول الأفكار التي تأتيه، وإذا كان له عمل يعمله فلا يتفرغ لقبولها. قم وقت السحر وامسك الطاحون واطحن قمحك فتعمل منه خبزا لغذائك، وذلك قبل أن يسبقك العدو ويجعل عليه رملا. وإسرع فاكتب لوحة واحفظ الوجه الآخر، لأن ربنا يقول للرسل: أنتم ملح الأرض. فالأرض يا ابني هي جسدك، فكن أنت له ملحا تملحه، وجفف نماسيه ودوده، أعني أفكارك الردية. من قول القديس سمعان العمودي يقول: مثل إنسان يتكلم عن غنى ليس له، ويحب حال قوم آخرين وهو نفسه ليس له شيء، بل تجده عريانا معوزا فقيرا. كذلك الذي لم يقتني لنفسه شيئا من غنى المسيح وهو مرافق لإناس قديسين، فتجده عريانا من مشاركة الروح. لا يربح شيئا من غنى القديسين، لأنه مشارك لهم بالسكنة وليس بمشارك لهم في الفضيلة. للقديس يوحنا ذهبي الفم عن الكلمة المكتوبة يقول: أصلي بروحي وأصلي بضميري، وأرتل بروحي وأرتل بضميري. يريد الرسول ألا يكون الإنسان مصليا بلسانه فقط، تاركا عقله يتوه في شتى الأمور فيصير بلا ثمر، بل ليكن جهاد واحد لا ثانيهما. اللسان ينطق بكلام الصلاة، والعقل يميز المعنى الخفي الغير منظور، والفكر يتبع يسوع إلى فوق مثل النفس الصاعد مع الكلام، فيكون مثل إنسان يشتكي إلى الملك ووجهه ناظر إليه ولسانه يتكلم بغير انشغال. قال شيخ: إن الله يطيل روحه على خطية العالم، ولا يطيل روحه على خطية البرية. قال الأب نستاريون: يجب على الراهب أن يحاسب ذاته كل مساء وكل صباح، ماذا صنعنا مما يشاء الله، وماذا عملنا مما لا يشاء الله. لأنه هكذا عاش الأب أرسانيوس، وهكذا نتفقد ذواتنا كل أيام حياتنا. احرص كل يوم على أن تقف قدام الله بلا خطيئة، وهكذا صلي لله كأنك مشاهد له، لأنه بالحقيقة حاضر. لا تحسن لذاتك أن تدين أحدا، لأن الدينونة، الكذب، اللعن، الشر، الشتم، الضحك، كل هذه غريبة عن الراهب، وأما الذي يكرم أكثر مما يستحق فإنه يخسر كثيرا. وسأله أخ قائلا: إن وجدت وقتا ما وأكلت 3 خبزات فهل هذا كثير؟ فقال له: هل أنت في البيدر يا أخي؟ قال له أيضا: وإن أنا شربت 3 قداح خمر فهل هذا كثير؟ أجابه وقال: إن لم يكن هناك شيطان فإنها ليست كثيرة، أما إن كان فهي كثيرة، لأن الخمر مضر جدا للرهبان لا سيما الشباب فيهم. وقال أيضا: إن اللص كان على الصليب وبكلمة واحدة تزكى، ويوداس كان من جملة الرسل، وفي ليلة واحدة ضيع كل شيء، من أجل ذلك لا يفتخر أحد من صانع الحسنات، لأن كل الذين وثقوا بذواتهم سقطوا. قال القديس أكليميكوس: من يستطيع أن يميت نفسه من كل شيء فذاك يستطيع أن يتفرغ لنفسه بذكر الموت، ومن يحب مخالطة الناس فلن يستطيع أن يتفرغ لنفسه وهو عاهة لنفسه. وقال أيضا: لا يستطيع إنسان أن يجتاز يوما كما ينبغي إن لم يحسبه آخر يوم من حياته في الدنيا. سأل أخ الأب روف: ما هو السكوت؟ فأجابه الشيخ قائلا: هو الجلوس في القلاية بمعرفة ومخافة الله، والامتناع من ذكر كل شر، والمداومة على حفظ ذلك يلد التواضع ويحفظ الرهبان من العدو. وعند نياحته اجتمع إليه تلاميذه قائلين: كيف يجب أن نتدبر من بعدك؟ فأجابهم الشيخ: لست أعلم إني قلت لأحد منكم قط أن يصنع شيئا قبل أن أصلح الفكرة أولا، ولم أسخط إذا هو لم يصنع بحسب ما قلته له. وهكذا قضينا كل زماننا بهدوء. رجل مدبر تصدق بماله وأمسك بعضه لقلة إيمانه، وأتى إلى الأب أنطونيوس وسجد له قائلا: علمني كيف أخلص. قال له الشيخ: إن أردت أن تخلص فاصنع ما أقوله لك أولا، امضي إلى القرية واشتري لحما وانزع ثيابك وعلقه في رقبتك وتعالى. فأطاع الشيخ واشترى اللحم وخلع ثيابه وحمله على رقبته، فلم يبق طير ولا كلب في تلك القرية إلا واجتمعوا عليه، فنهشه الطير وجرح جسمه. فلما بلغ القديس على هذه الحال قال له: مرحبا يا ابن الطاع، اعلم يا ابني إني قلت لك أن تصنع هذا كي أعطيك مثالا، فإن كثيرين من الناس إذا سمعوا الوصايا لا يحفظونها، وآخرون ينسونها لقلة الحس، ولذلك أمرتك بهذا ليكون كلامي فيك إذا أثر لأجل ألم الوجع، فإن أصحاب قلة الحس لا تنفع فيهم الموهبة شيئا. فلهذا المعنى يا ابني أسست فيك آثارا لوصيتي، فإذ قد تنقى حقلك من شوك الغفلة فلنبذر فيك الزرع المقدم. أرأيت يا ابني كيف نهشت الطيور والكلاب جسمك وجرحته؟ كذلك تنهش الشياطين وتجرح أصحاب القنية. فافهم الآن هذا الكلام في عقلك وتفكر به كل أيام حياتك. وإياك يا ابني أن تجعل لك اتكالا على المال، بل اتكل على المسيح. فاذهب الآن وفرق جميع ما أبقيت لك من المال حتى تكون يا حبيبي رهبانيتك صافية من الغش، لأنه ضار بالراهب أن يبقي في قلايته دينارا وشيطانا. وبعد أن دعمه بالكلام أخذ قليلا من الزيت وصلى عليه ودهنه، وللوقت شفي كأنه لم تصبه جراح ولا ألم قط.
وذهب وهو مسرور يسبح الله. حدث مرة أن أتى القديس بولس البسيط تلميذ الأب أنطونيوس إلى الإسقيط لافتقاد الأخوة كعادته، ولما دخلوا الكنيسة ليكملوا القداس كان يتأمل كل واحد من الداخلين ويعرف الحال التي عليها نفسه، وكان يرى مناظرهم بهجة وملائكتهم يتبعونهم مسرورين، وعين أحدهم أسودا كله وشياطين سمجة محتاط به يجرونه وملاكه يتبعه من بعيد عابسا، فلما رأى ذلك بكى وقرع صدره مرات وخرج من الكنيسة باكيا، فخرج إليه الأخوة قائلين: لماذا تبكي يا أبانا؟ وطلبوا إليه أن يدخل معهم للقداس، فامتنع وجلس على باب الكنيسة منتحبا جدا. ولما كملت الصلاة وخرجوا كان يتأمل إليهم أيضا مؤثرا أن يعرف خروجهم، فرأى ذلك الأخ الذي كان قد دخل على تلك الحال السمجة قد خرج بهي الوجه أبيض الجسم وملاكه ملاصق به مسرورا والشياطين يتبعونه من بعيد وهم مكمدين. وإن القديس بولس صفق بيديه مسرورا ووسب بفرح عظيم مباركا الله أبا الصلاح بصوت عال قائلا: هلموا ابصروا أعمال الله المرهوبة المستحقة كل ذهول وعجب، هلموا ابصروا أعمال إلهنا الصالح الذي يشاء خلاص كل الناس ومحبته للبشر التي لا يلفظ بها. هلموا نسجد ونخر قائلين: أنت وحدك يا إلهنا قادر أن تنزع كل خطية.